بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس السابق، في نهاية الدرس السابق، عند ما يفسد، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. قال: من أكل أو شرب أو استعطى بدهن، الأكل معروف والشرب معروف والاستعاط بدهن أو غيره، فوصل إلى حلقه أو دماغه. الصعوط هو معروف، ما يوضع في الأنف، أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، فسد صومه على المذهب. ومن أكل أو شرب، هذا بالإجماع، ولكن الوصول إلى تعليق الوصول إلى الحلق فيه نظر. تعليق الفطر أو التفطير بوصول الأكل والشرب إلى مجرد الحلق، هذا لا يكفي في الحقيقة في تفطير الصائم، بل لا بد من وصوله إلى الجوف، لا بد من وصوله إلى الجوف. ويعلم إذا وصل إلى الجوف فإنه يفطر الصائم، وكذلك الصعوط الذي يدخل بواسطة الأنف، فوصل إلى حلقه أو دماغه. وكذلك أيضا مجرد الوصول إلى الدماغ، كذلك هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يفطر إلا ما وصل إلى الجوف. قال: أو احتقن. والاحتقان هو ما يحقن به المريض من الدواء، ما يحقن به المريض من الدواء، فمعنى ذلك أنه إذا احتقن فإن صومه يفسد. والصحيح أن الاحتقان أو الحقنة ينقسم إلى قسمين، الذي عليه أغلب المعاصرين اليوم أن الحقنة تنقسم إلى قسمين: حقنة مغذية كإبرة الجلوكوز، فهذه تفطر الصائم لأنها بمعنى الأكل والشرب وتغني عن الأكل والشرب. النوع الثاني الحقنة الغير مغذية، أو الإبرة الغير مغذية، مثل الحقنة العلاجية، كأن تكون على سبيل المثال مثل ما يسمى بإبرة البنسلين التي تكون لخفض الحرارة، أو الأنسولين التي تنظم السكر، كذلك أيضا إبرة التي تقوي الجسم، فكذلك هذه الإبرة لا تفطر على قول أغلب المعاصرين اليوم، تقويه أي بدون تغذية. كذلك أيضا إبرة المخدرة التخدير، فهي توضع في الجلد ولا تصل إلى المعدة. وكذلك أيضا إبرة الاختبار التي توضع للاختبار، اختبار هل يكون عنده حساسية من عند دواء معين، هذه أيضا لا تفطر الصائم. بعد ذلك قال المؤلف: أو اكتحل بما يصل، أي علم، يعني اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر، أي اكتحل بالكحل المعروف أو صبر، وهو الصبر هو عصارة شجر تداوى به العين، أو قطور مثل القطر، قطرة العين اليوم معروفة عندنا، قطرة العين. فقال: أو أو ذروه، وهو ما يذر في العين من دواء يابس أو إثمد كثير، والإثمد نوع من أنواع الكحل، أو يسير مطيب، أو إثمد كثير أو يسير مطيب، فسد صومه. تكلمنا عن الاحتقان، لكن الكلام الآن على ما يدخل العين سواء الكحل أو الصبر أو القطور، أي القطرة مثل قطرة العين، أو الذرور أو ما يذر في العين، أو إثمن. فيقول فسد صومه. لماذا؟ لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. هذا هو المذهب، أنه تفطر بهذا. واختار الشيخ الإسلام أن الكحل وغيره مما ذكر أنها لا تفطر الصائم، أنها لا تفطر الصائم ولا تفسد الصوم، لأن العين ليست منفذا للمعدة أو للجوف. وهذا ما أكده الأطباء المعاصرون، أن العين ليست منفذا للجوف. قالوا وإن كان حتى لو أنه يرى أو عفوا يشعر بالطعم في الحلق، حتى لو كان يشعر بالطعم في الحلق، فإنه حتى لو كان أقول حتى لو كان ذلك حتى لو شعر بطعمه في حلقه، أي الذي هو ما يوضع في العين من قطرة أو كحل أو نحوه، حتى لو شعر بطعمه، فإنه لا يدل ذلك على أنه يصل إلى الجوف، وإنما القناة الدمعية توصل، تمتص هذه القطرة أو هذا الكحل قبل أن تصل إلى البلعوم، فضلا عن أن تصل إلى الجوف. ولكن اللسان فيه حاسة التذوق، فهو يتذوق ذلك حتى لو لم يصله من القناة الدمعية، فيصل إليه من القناة الدمعية كما ذكر ذلك الأطباء. ثم قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. قال يعني أنه إذا أدخل في جوفه من أي موضع، جوفه أدخل في معده من أي موضع كان، فإنه يفطر الصائم ويفسد صومه غير الإحليل. الإحليل هو مخرج البول من ذكر الإنسان، هو مخرج البول من ذكر الإنسان. قال فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة، أي قطر في الإحليل أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة، لم يبطل صومه. ثم قال أو استقاء، أي استدعى القي، فقاء فسد أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام من استقاء عمدا فليقضي. إذن من تعمد أن يتقيأ، كأن يشم شيئا، يتعمد شم شيء لكي يثير القي فيتقيأ، أو شرب شيئا يساعد على القي متعمدا، فإن تعمد إخراج القي استقاء، أي هو الذي تقيأ، فإنه يفسد صومه وعليه القضاء. أما إن خرج القي بدون قصد منه، إن خرج القي بدون قصد منه، بدون تعمد إخراجه، فإنه لا يفسد صومه. قال أو استمنى فأمنى أو مدى، أي إذا استمنى، وهي استمناء باليد وما يسمى بالعادة السرية، وهي محرمة في الأصل، ولكن أيضا فعلها يفسد الصوم إذا خرج المني. طبعا المذهب سواء خرج المني أو المذي، فأما المني فهذا في الاتفاق وأما المذي فهناك خلاف فيه، فالمذهب أنه يفطر وأنه يفسد الصوم، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الشيخ ابن عثيمين أنه لا يفطر الصائم، أن خروج المذي لا يفطر الصائم، وإن كان تعمد إخراج المذي أو حصل منه فهذا خطأ منه، ولكن لا يصل إلى فساد الصوم. أما خروج المني فهو الذي يفسد الصوم إذا كان بتعمد بفعل تعمد يعني فعل هذا أو إخراج هذا المني بالاستمناء أو كما سيأتي باشرة من الفرج، أي أنه كان يكون مثلا قبل أو لمس زوجته فأمنى أو مذى. نفس الشيء نقول المذي لا يفسد، لكن إن باشر إن قبل زوجته أو لمسها فلم يخرج مني لا يفسد صومه، أما إن خرج المني فإن صومه فاسد حينئذ. أما خروج المذي فإنه لا يفسد كما قلنا. قال أو كرر النظر فأنزل، أي أنزل المني أيضا يفسد صومه. في النظرة الأولى لو نظر لامرأة أجنبية عنه فخرج نزل المني لا يفسد صومه، لكن إن كرر النظر فإنه يفسد صومه. فهو النظرة الأولى لا يحاسب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالأولى معفو عنها لأنها بدون قصد، ولكن إذا كررت ذلك النظر فإن ذلك محرم، وبالتالي يترتب عليه إذا نزل المني فساد الصوم. قال ونلاحظ هنا أنه فرق أو كرر النظر، فرق بين تكرار النظر والاستمناء والمباشرة. فالاستمناء والمباشرة قال أنه يفسد الصوم سواء أمنى أو أمدى، بينما تكرار النظر فقط أفسد الصوم عند نزول المني دون المذي. لكن الصحيح أن المذي لا يفطر الصائم إطلاقا، وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن عثيمين. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا. نعم الحجامة يفطر فيها الحاجم والمحجوم على المذهب، وهو من مفردات المذهب الحنبلي. فالأئمة الثلاثة مذاهب الثلاثة الأخرى لا ترى أن الحجامة تفسد الصوم، وإنما يقولون يكره للصائم فعله، بمعنى أنه يؤجله في فترة الفطر، ولكن لا يفسد الصوم. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا بالكل بصومه فسد صومه. استدل الحنابلة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله بذلك. وكما قلنا ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة الحجامة للصائم، ولكن لا تفسد الصوم. استدلوا بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. والأقرب إلى الصواب والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم. نعم تكره الصائم، وذلك جمعا بين الأدلة، ويجمع بين الأدلة بأن يقال أنها تكره لكنها لا تصل إلى فساد الصوم. قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، أي لا يفسد الصوم بالفصد ولا بالشرط ولا بالرعاف. والفصد هو قطع العرق الذي يخرج منه الدم، والشرط هو شق العرق بدون قطع، ولا رعاف. وكذلك خروج الدم الذي يخرج الرعاف والذي يخرج من الأنف، الدم الذي يخرج من الأنف طبعا الغالب أنه يخرج بدون قصد من تعمد، فهذا لا يفطر الصائم ولا يفسد صومه. قال لا إن كان ناسيا، طبعا الحجامة قال عامدا ذاكرا، إذا تحجم أو احتجم عامدا ذاكرا، لكن إن كان ناسيا أنه مثلا صائم أو مكرها على الحجامة قال ولو بوجور. الوجور هو الدواء الذي يوضع في الفم مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. فهنا العامد والذاكر عائد إلى جميع المفطرات السابقة، ليس فقط في الحجامة، عائد إلى جميع المفطرات السابقة، وبالتالي لو أنه أكل ناسيا أو مكرها أو حتى جاهلا بالحكم فإنه لا يفطر بذلك. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. طبعا حينما يطير الذباب فيدخل حلقه بدون قصد منه، لكن إن تعمد ذلك فمثلا دخل إلى جوفه فإنه يفطر. قال ونفس الشيء الغبار، ونفس الشيء دقيق القمح أو دخان لم يفطر إذا لم يتعمد ذلك، لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. قال أو فكر فأنزل، نحن ذكرنا قبل قليل أن مثلا الاستمناء والمباشرة بالتقبيل والملامسة وكذلك تكرار النظر إذا أنزل المني أنها تفسد الصائم، لكن قلنا أن النظرة الأولى لا تفسد الصائم، وكذلك التفكير يعني كل إنسان يفكر وهو أنه يجامع زوجته إلى آخره، فأنزل لم يفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دون، يعني لا يقاس التفكير على تكرار النظر بل يقاس على النظرة الأولى. قال أو احتلم، كذلك الاحتلام بدون قصد، يعني يستيقظ الإنسان من نومه فيجد نفسه أنه قد أفطر، فهو في هذا معذور لم يتعمد إخراج ذلك. كذلك أيضا قال أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. قال وكذا لو ذرعه القي، أي أنه خرج القي بدون قصد بدون تعمد منه، أي غلبه. قال أو أصبح فيه طعام ألفظه، إذا أصبح فوجد في فمه طعام، أي استيقظ من النوم فوجد في فمه طعام فلفظه مباشرة لما علم، فهذا لا إشكال عليه، لا يفطر بذلك ولا يفسد صومه. قال وكذا لو شق عليه أن ينفذه فبلعه مع ريقه من غير قصد، كذا لو شق عليه أن يلفظ الطعام الذي في حلقه فبلعه مع ريقه من غير قصد، يعني هو يحاول أن يخرج لكن ابتلعه بدون قصد، أنه لا يفسد لأنه لم يتعمد إدخال الطعام. قال وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، نعم إن بلع هذا الطعام الذي في حلقه باختياره بتعمد منه بقصد منه فيفطر بذلك ويفسد صومه. قال ولا يفطر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه، يعني إذا وضع مثلا نفترض أن لطخ باطن قدمه، أو مثلا يقول دخل مستنقع ماء فأدخل رجله في هذا الماء أو حط مفرشة في ماء ووضع رجله فيه، فلو استطعمه في حلقه لا يؤدي إلى أنه يفطر، لأن هناك من يقول أن بعض الناس يفعل مثل ذلك فيشعر بالطعم. الشعور بالطعم ليس دليلا على إيش؟ على وصول هذا الماء أو هذا الطعام إلى المعية، مثل ما قلنا في قطرة العين. قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث المضمضة أو الاستنشاء، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. نعم، لو أنه اغتسل من الجنابة أو اغتسل للنظافة أو غير ذلك أو للجمعة أو تمضمض للوضوء أو استنشق أو استنثر، حتى لو زاد على الثلاث، مع أن الزيادة على الثلاث في الوضوء بدعة ولم تصح، يعني لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو بالغ في الاستنشاق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، لكن لو أن هذا خالف فبالغ، هو خطأ أنه يبالغ، لكن لو أنه دخل الماء حين الاغتسال أو حين المضمضة أو حين الاستنشاق دخل الماء إلى جوفه لم يفسد لأنه لم يقصد ذلك، لكن إن تعمد ذلك لا شك أنه يفطر. قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما. قال وكره له عبثا أو سرفا، أي يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاث عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد. قال ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. نعم، لا يفسد صومه، كما قلنا من شروط مفطرات الصيام الاختيار، أن يتعمد القصد والاختيار والعلم أن هذا مفطر. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يفطر. قال ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد بعد ذلك، لأن الأصل بقاء الليل. نعم، إذا شأكل في آخر الليل ظنا منه وهو يعني شاك يعتقد أنه لم يعني يغلب على ظنه أن الفجر طلع، هناك شك عنده لكن غلبت الظن عنده أنه لا يزال في الليل وأن الفجر لم يطلع، فلو أكل أو شرب أو جامعة فإنه لا شيء عليه يصح، فإن علم مباشرة يجب عليه أن يقلع عن الأكل والشرب والجماع ولا قضاء عليه حتى لو تردد بعد ذلك، لأن الأصل بقاء الليل. والعكس هو الصحيح، لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، بعكس لما يكون قبل الغروب وشك في غروب الشمس فأكل فنقول يقضي. لماذا؟ لأن في الأولى، لماذا فرقنا بين قبل الفجر وبين قبل الغروب؟ لأن قبل الفجر الأصل الإفطار وأنه في وقت الفطر، فهو بنى على الأصل والأصل بقاء ما كان على ما كان. أما قبل الغروب فالأصل أنه في فترة الصوم وشك في غروب الشمس فإنه يبقى على الأصل وهو إيش؟ أنه في فترة الصوم ولا يجوز له الفطر، فلذلك اختلف الحكم فيهما. قال أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر مثل يعني لو أكل معتقدا أنه في الليل المرة الأولى كان شاك في طلوع عنده شك، لكن هنا لا، يوم معتقد أنه في الليل ولم يشك أن الفجر طلع، فبان نهارا بان أنه يعني طلع الفجر، فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، أي أنه كان معتقد أن المغرب أن الشمس غربت فاتضح أنها لم تغرب، قال قضى لأنه لم يتم صومه. وهناك رواية أخرى أنه لا قضاء عليه، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ودل عليه حديث أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يذكر في هذا الحديث أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك بين الصحابة ولا وصل إلينا ذلك. قال وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. نعم كذلك يقضي، يقول إن أكل يعتقد أنه نهار فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لأنه صدق عليه أنه لم يبيت النية، إذ النية السابقة انقطعت، فإن جدد نية قبل الفجر صح. ومفهومه يعني أنه تجزئه عن غير واجب. قال لا من أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ، أما من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ فإنه لا يقضي. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى فصل ومن جامع في نهار رمضان، والجماع في نهار رمضان هو أشد المفطرات، هو أشد المفطرات. قال ولو في يوم لزمه إمساكه، كما لو ثبت رؤية الهلال، كيف لزمه إمساكه؟ كما لو ثبت رؤية الهلال نهارا أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته، هو رأى الهلال في ليلة وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل، أي في قبل زوجته أصلي أو دبر زوجته، مع أنه لا يجوز أن يجامع في الدبر، ولو ناسيا قال أو مكرها أو جاهلا، قال فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. بالنسبة للمسألة الأولى، أما بالنسبة للجماع في نهار رمضان، فصل الرابط، نرجع مرة أخرى إلى مسألة الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان لا شك أنه من أشد المفطرات، لكن قوله ولو في يوم لزمه إمساكه، ولو في يوم لزمه إمساكه، أنه أي لزمه معنى أنه أفطر قبل ذلك ثم علم فيجب عليه أن يمسك. فلو أنه جامع في فترة الفطر حينما لم يعلم أنه، أو مثلا رأى الهلال ولم وردت شهادته، رأى الهلال وردت شهادته، أو أنه رأى الهلال ليلته وردت شهادته وقلنا أنه يصوم مع القوم. قالوا أيضا حتى هؤلاء إذا جامع في هذه الفترة فإنه أيضا يلزمه القضاء ويلزمه الكفارة. وهنا يعني وهذا القول في المذهب هو يعني هذا هو الرأي المذهب، ولكن هناك قول آخر في المذهب الحنبلي أنه لا يلزمه الصوم، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال فغيب حشفة، يعني يحصل الجماع بتغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذبحة حينما يدخلها في فرج امرأته في قبل امرأته. قال ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا، مع أنه مر معنا أن المفطرات اشترط لها أن لا يكون ناسيا ولا مكرها ولا جاهلا، اشترط لها العلم والذكر والاختيار. فهنا عليه القضاء والكفارة حتى لو كان ذلك. وهناك رأي، هذا هو المذهب يعني بمعنى حتى لو كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا، بخلاف المفطرات الأخرى فإنه لو كان لو أفطر لو أكل ناسيا لا شيء عليه. والحقيقة التفريق بين الجماع وبقية المفطرات لا دليل عليه. وبالتالي فهناك قول آخر في المذهب يرى أنه لا يلزمه القضاء ولا الكفارة إذا جامع ناسيا أنه صائم أو أنه في فترة الصوم أو مكرها أو جاهلا أن الجماع مثلا يفطر. فالصحيح من أقوال العلم أن جميع المفطرات يشترط لها العلم والاختيار وكذلك الذكر يكون ذاكرا. قال ولو أولج، وهنا قضية أن كثير من الناس يفهم أنه إذا جامع في نهار رمضان أنه يجب عليه الكفارة فقط، والكفارة سيأتي تفصيلها أنها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فعليه القضاء والكفارة. ليس فقط الكفارة، عليه أن يقضيها من اليوم وأيضا يعمل الكفارة. قال ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو في قبل امرأة. خلونا نأخذها مثال مثال. لو أولج خنثى مشكل، خنثى مشكل أنه لم يعرف هل هو رجل ذكر أو أنثى، في قبل خنثى مشكل يعني أي كل منهم عنده عضوين، عضو ذكري وعضو أنثوي، ولم يعرف يعني أحيانا بعض الخنثى يميز يعرف أنه ذكر، في هناك أدلة، لكن هنا قال خنثى مشكل يعني أنه لم يتميز. فإذا أولج ذكره الخنثى المشكل عضوه الذكري مع أن عنده عضو أنثوي في قبل الخنثى آخر مشكل أيضا، فإنه لا يفسد صومه، لأننا لم نتحقق من أن هذا الذكر هو الذي أولجه، أن هذا الذي أولد ذكر وليس أنثى، لم نقطع، هو خنثى هو مشكل لم يتبين لنا حاله. وكذلك صاحب القبل أيضا نفس الشيء لا نعرف، فلذلك لا يفسد الصوم. وأيضا لو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل امرأة كذلك، لأننا لم نجزم أن هذا الخنثى ذكر. وكذلك لو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، هاي المسألة الثالثة كذلك. لماذا؟ لأن الخنثى المشكل لا نعرف أنه أنثى أو ذكر، فلم يفسد صومه. قال إلا أن ينزل كالغسل، إلا إذا أنزل فإنه يفطر بالإنزال لا بالجماع والإيلاج. قال وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. نعم، كذلك المجبوب مقطوع الذكر إذا أنزل لا مني أو امرأتان المساحقة هي اعتيان المرأة عادنا الله وإياكم، فلو فعلت هذا الأمر المحرم فنزل المني فإنهما يفطران بنزول المني. قال وإن جامع دون الفرج ولو عمدا، يعني أنه لم يولد، جامع بمعنى بالتقبيل ومثل الملامسة، جامع بين فخذيها لكن لم يدخله في الفرج، فأنزل منيا أو مبيلا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إفراط فالقضاء ولا كفارة. يعني أنه يكون نزول المني طبعا المباشرة دون الفرج بحد ذاتها لا تفضل، لكن إن نزل المني معه يفضل، لكن الإنزال المني بدون جماع لا يوجب الكفارة، إنما يوجب فقط القضاء، يوجب فقط القضاء. أما إنزال المني المذي عفوا إنزال المذي لا يفضل كما ذكرنا وأسلفنا. قال وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. أما بالنسبة للمرأة إذا طاوعت فإن عليها الكفارة، والصحيح أنه إذا كان الجماع دون الفرج كما قلنا أنه لا كفارة، يعني إنزال المني فقط لا يوجب الكفارة إنما يوجب فقط القضاء. قال أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر، إذا جامع من نوى السفر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. إذا جامع طبعا قبل أن يسافر، المسافر قبل أن يسافر نوى الصوم في سفره، هو كان مسافر فنوى الصوم وهو مسافر فجامع، فإنه يقضي ولا كفارة. هذا الكلام صحيح، لماذا؟ لأنه يجوز له الفطر أصلا لأنه مسافر. وكذلك المريض إذا نوى الصوم وهو مريض ثم أفطر بالجماع جامع فإنه يفطر ولا كفارة. ليه؟ لأنه صوم لا يلزم، لأنه صوم كما قلنا لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع لذلك تبعا له. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين، إن جامع في يومين متفرقين أو وإن جامع في يومين متفرقين، يعني سواء يوم ورا بعض، يومين ورا بعض، يوم الأول والثاني، أو متفرقين بينهم أسبوع أو شيء من هذا، أو كرره أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول، يعني جامع مرتين في يوم واحد فكفارة واحدة في الثانية، يعني إذا كرر الوطأ في يوم فإنه ولم يكفر للأولى فإنه يكفي كفارة واحدة إذا كان في يوم واحد. أما إذا جامع في يومين مختلفين فلكل يوم كفارة. إذن القاعدة أن لكل يوم كفارة، هذه هي القاعدة في هذا الباب. نعم. قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه، جامع ثم كفر، إذا المسألة الأولى كان يتكلم إنه جامع في يومين لكن لم يكفر في الأولى، لكن إذا جامع في يوم واحد، عفوا جامع في يوم واحد كرر الجماع لكن لم يكفر، لكن لو فرض أنه جامع في يوم واحد مثلا نقول صباحا ثم أعتق رقبة في الكفارة. ثم لما جاء الظهر جامع مرة أخرى قال فكفارة ثانية. لماذا؟ لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر أيضا الكفارة كالحج. وهذا هو المذهب وهو من مفردات المذهب، أي أن المذاهب الثلاث الأخرى تخالفه. وهناك رواية أخرى تقول أنه لكل يوم كفارة، حتى لو أنه جامع مرتين، حتى لو أنه بعد الجماع الأول كفر ثم جامع مرة أخرى. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن تيمين رحمه الله وهو الأقرب إلى الصواب. قال وكذلك من لزمه الإمساك، مثل كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية في الليل، أو أكل عامدا. طبعا الذي يأكل عامدا يلزمه الإمساك، ما يعني ذلك أنه يجوز أنه يأكل مرة ثانية، أنه يحرم. إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن، فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. فيقول أنه كذلك من لزم الإمساك مثل من لم يرى، من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر. ورجح الشيخ ابن عثيمين إذا أن هؤلاء أن هذا أن من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر وجامع فإنه لا تلزمه الكفارة إن جامع قبل العلم، إن كان جماعه قبل أن يعلم برؤية الهلال. قال ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، أي لم تسقط الكفارة عنه. من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر فإن الكفارة لا تسقط لاستقرارها، كما لو لم يطرأ العذر. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي، أي أن لا تجب الكفارة في غيره من المفطرات، الأكل والشرب والاستقاء الكون يستقي. قال والنزع جماع، النزع أي أنه لو أنه جامع قبل طلوع الفجر بقليل فطلع عليه الفجر وهو مجامع لزوجته فنزع ذكره حينما سمع الأذان أو حينما علم أن الوقت. قالوا إن النزع هذا مجرد كونه نزع وأخرج ذكره هذا يعتبر جماع، هذا المذهب. فيتبين يترتب على ذلك أنه يلزمه القضاء والكفارة. وهذا أيضا من مفردات المذهب، أي أن المذاهب الثلاثة الأخرى تخالفه، أنه ترى أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة. وهو أيضا وجه في مذهب الحنبلي وهو الأقرب، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، يعني أن الإنزال كالمساحقة وهي إتيان المرأة المرأة كالجماع، أي أنه من حيث إيش من وجوب القضاء والكفارة. وهناك قول آخر أنه لا يلزم الكفارة وإنما يجب القضاء فقط، وهو الأقرب إلى الصواب والله أعلم. قال وهي أي الكفارة، كفارة الوطء في نهار رمضان، عتق رقبة على الترتيب لا على التخير. فأولا هل يستطيع أن يعتق رقبة؟ قد يكون يستطيع لكن لا توجد الرقبة، فهذا يعتبر أيضا لا يستطيع. وأن تكون الرقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. فإن لم يجد رقبة، إذا لم يجد رقبة أو لم يجد مالا يشتري به عبد ويعتقه، هذا المخصاب بعتق رقبة يشتري عبدا ويعتقه، فإن لم يجد رقبة فإنه ينتقل إلى الأمر الثاني وهي صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما بفطر إلا إذا أصيب بمرض أو مثلا صاد في يوم عيد أنه يلزم أنه يفطر بالعيد ثم يكمل مباشرة بعده. قال فإن لم يستطع الصوم، قال له طبيب أن الصوم يضره، فإنه وكان هذا يعني الضرر دائم، أما إذا كان مؤقت فينتظر حتى يشفى من هذا المرض ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يصوم الستين الشهرين المتتابعين عفوا. فإن لم يستطع، وكما قلنا كان عنده مرض، فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر، وهذا مثل ما ذكرنا في كفارة الصيام. الصحيح أن مد وهو الذي هو ملء الكفين ويساوي كما قلنا تقريبا 510 جرام من بر أو رز أو تمر. قال فإن لم يجد شيئا يطعمه المساكين، إذا كان فقير أيضا سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره أنه أحوج بحاجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاؤها في ذمته. هذا المذهب أنها لا تبقى في ذمته، بمعنى نقصد أنها سقطت، أنه لو أنه تيسر له بعد ذلك فإنه لا تلزمه. وهناك قول أو رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها لا تسقط، أي أنه متى ما تيسر له في المستقبل فإنه يطعم ستين مسكينا فتكون في ذمته حتى يقدر. ولعل هذه الرواية الثانية يعني أقرب والله أعلم. قال بخلاف كفارة حج وظهار ويمين فإنها لا تسقط. قال ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني إذا تكفل بالكفارة شخص مثلا أخوك قريبك تكفل قال أنا راح أطعم 60 مسكين نيابة أنا راح أطعمهم، أنا سأدفع مبلغ الإطعام فأشتري لهم طعاما وأطعم المساكين، فإن أذن صاحب الكفارة جاز لا ذلك وسقط عنه. قال المؤلف باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، بمعنى أن جمع الريق بالنسبة لبلع الريق لا يفطر، لكن كونك تجمع الريق وتبتلعه المذهب يقول يكره أنك تبلعه لوجود خلاف في ذلك، أنه يقول هناك من يقول أنه يفطر به فلا يجمع ريقه، وإذا جمعه فإنه يبصق ولا يعني يبتلعه. قال ويحرم على الصائم بلع النخامة، بلع النخامة بحد ذاتها حتى في غير الصوم محرم، لا يجوز أن تبلع لما فيها من الضرر، سواء كانت من جوفه هذه النخامة أتت من الجوف أو من صدره أو من دماغه. قال ويفطر بها فقط، أي بالنخامة فقط لا بالريق، أما الريق فلا يفطر به. إن وصلت إلى فمه، وقصده يعني إذا وصلت إلى الفم ثم وصلت إلى الجوف، أما وصولها إلى الفم فقط فإنه لا يفطر. قال وكذا إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه، وإن قل بإمكان التحرز منه، يعني إذا تنجس وجد مثلا جرح في لسانه أو في أسنانه أو مثلا وجد قيء فإنه لا يبلعه لا يتعمد بلعه، فإن تعمد بلعه فإنه يفطر بذلك. قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما، كان في فمه حصاة أو درهم أو خيطا ثم أعاده، أعاد بالحصاة، فإن كثر ما عليه من البصاق أفطر. لماذا؟ لأنه واصل من خارج، وإلا فلا، يعني أي إن لم يكن كثيرا هذا الريق فلا يفطر لعدم تحقق انفصاله، والأصل بقاء الصوم. قال ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه من ريق ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله، اللسان هو محل الريق. قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، إذا أتى بالريق وأخرج بين الشفتين ثم بلعه، المذهب أنه يفطر، وهناك قول في المذهب أنه لا يفطر بذلك. قال ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، لحاجة مثل الطباخ الذي يعني يحتاج إلى أن يذوق الطعام، يصلح الطعام للناس، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. إذن إذا كان هناك حاجة لذوق الطعام بدون بلع، ذوقه بدون بلعه، فإن ذلك جائز بلا كراهة. إن كان لا يوجد حاجة ولا مصلحة فإنه لا يجوز له، عفوا، فإنه يكره له الذوق إذا لم يبتلعه، فإن ابتلعه فإنه يفطر بذلك، تعمد ابتلاعه. قال ويكره مضغ علك قوي. العلك القوي يقصد به الذي لا يتحلل. قال وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فيكره مضغ علك قوي. وإن وجد طعمهما، أي إن وجد طعم الطعام أو العلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. وهناك قول آخر في المذهب يرى أنه لا يفطر إلا إذا طبعا تعمد يعني إيصاله إلى المعدة أو تعمد بلعه. قال ويحرم مضغ العلك المتحلل. أما العلك المتحلل عكس الأول القوي الصلب الذي لا يتحلل، أما العلك المتحلل فيحرم مضغه مطلقا، لأنه مدعاة إلى ابتلاع الريق الذي يحتوي على هذا المحتويات هذا العلك، فيصل إلى الجوف. قال إن بلع ريقه، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وإلا فلا، يعني إن لم يبلع ريقه فلا يحرم. وقول هناك يعني قول آخر أنه حتى لو لم يبلع ريقه فإنه يحرم مضغ العلك المتحلل، لأنه ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. فحينما يعلك هذا العلك فإنه بالتأكيد سيصل إلى المعدة. قال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مذق ذلك ولو لم يبلع ريقه، وجزم به الأكثر، انتهى، وجزم به في الإقناع والمنتهى. قال ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسكن. نعم يكره أن يترك الطعام، لأنه قد يكون مدعاة لإيش؟ لنزول هذا الطعام إلى المعدة، وكذلك شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، يعني كسحيق مسكن، فربما أن النفس يوصله إلى المعدة. قال وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته. القبلة ودواعي الوطء كالملامسة بالنسبة للزوجة تكره إذا كان تحرك الشهوة، ولكن لا يصل الأمر إلى إنزال، يعني هو متحكم في نفسه، يعلم أنه لن ينزل المني. فإن كان يعلم أن هذه القبلة وهذه المباشرة بدون طبعا الجماع فقط تحرك الشهوة، ولكن هو يضبط نفسه ويملك نفسه، فهنا تكره ولا تحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ كبير كما رواه أبو داود، فنهى الشاب لقوة شهوته، والشاب قوي الشهوة، فهذا سينزل المني، سيكون مدعاة لإنزال المني. أما الشيخ الكبير الغالب أنه يتمكن من شهوته، شهوته ليست كشهوة الشاب، فلذلك النبي رخص له بالقبلة. قال وأيضا وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، يعني مالكا لشهوته وغير ذي الشهوة في معناه. قال وتحرم إن ظن إنزالا، أما إن غلب على ظنه أنه ينزل بسبب هذه القبلة أو الملامسة أو المباشرة بغير الجماع فإنه يحرم عليه هذه القبلة ودواعي الوطن. قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لأن هذه تنقص أجر الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهي تخفض وتنقص أجر الصائم. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصوم صومه، أي لا يجادل ويكثر من الجدال بلا فائدة، ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المجالس في المساجد عفوا وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه أي من المعاصي والذنوب. قال وسن له أي للصائم كثرة قراءة القرآن والذكر والصدقة وكف لسانه عما يكره، وسنة لمن شتم إذا شتمك أحد وسابك لما شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. وسنة تأخير سحور إن لم يشق طلوع فجر ثاني لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما، قال قدر 50 آية، وقدر 50 آية في حدود يعني 10 دقائق تقريبا. فيسن السحور ويسن تأخيره أيضا، وأن يكون فالسحور هو أكلة السحرة، يكون يفضل أن يكون كل ما تؤخره كل ما يكون أفضل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره إلى قبل الفجر بحدود 10 أو 8 دقائق. قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لما فيه من التعرض لوجوب الكفارة ولأنه ليس مما يتقوى به. قال لا سحور، أما السحور إذا لم يعني غلبت ظن أن الليل باقي، لكن هناك شك يسير أن الفجر طلع وأغلب الظن أن الليل باقي فيتسحر. أما الجماع لماذا؟ لأنه يعرضه لوجوب الكفارة. قال وسنة تعجيل فطر أيضا، أن يعجل الفطر عند الغروب، غروب الشمس مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، إذا غلب على ظن أن الشمس غربت فإنه يفطر، وتحصل فضيلة يعني الفطر، وتحصل فضيلة بشرب وكمالها بأكل، يعني تحصل فضيلة الفطر واستعجيل الفطر ولو شرب ماء، يعني مو شرط أنه يستطرد في الطعام، لو شرب ماء عند غروب الشمس حصل له فضل التعجيل الفطر. وتكمل بالأكل. والسنة أيضا أن يفطر على رطب، موجد الرطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات على ثمرات، فإن لم تكن ثمرات حسى حصوات من ماء. رواه داود الترمذي وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب انتقل إلى التمر، فإن عدم فعلى ماء للحديث أنس السابق. وأن يقول ما ورد عند الفطر عند فطره، ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وضعفه ابن القيم والحافظ بن حجر والألباني. وهناك حديث آخر حسنه بعض أهل العلم، وهو أن يقول يعني بعد الفطر ذهب الظمأ وقلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، يستحب القضاء فورا متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء، يعني أن يكون مثلا عليه خمس أيام أنه يصومها وأن يصوم خمس أيام وراء بعض متوالية. ولكن هذا الأمر يعني يقول أنه مستحب ولكن ليس واجبا، وسواء أفطر بسبب محرم أو بسبب مباح، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إذا ما قضى مباشرة يعني بعد العيد فإنه يعزم على القضاء، ولكن لا يجوز، قال ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن يجوز تأخيره إلى قبل رمضان القادم، لا يأتي رمضان القادم وعليك قضاء يوم، فإن تركت وأجلت ذلك فأنت تأثم بهذا بهذا التأخير. قال فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، يعني لا يجوز أن يتطوع قبل القضاء رمضان. قال ولا يصح أيضا، ليس فقط لا يجوز، حتى لو فعله فلا يصح عن رمضان. وهناك رواية أخرى مذهب أنه يجوز ويصح، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الصحيح. قال فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، يعني إن أخره إلى ما بعد رمضان حرم عليه، وحينئذ يكون عليه مع القضاء يعني يقضي أن يطعم مسكين عن كل يوم أفطره، ما يجزئ في كفارة الصيام التي ذكرناها، كفارة العاجز عن الصيام. وهذا رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر، إذا كان أفطر أو عفوا أخر القضاء إلى رمضان القادم لعذر يكون المرض لا يزال مستمر معه، فهنا لا شيء عليه، يعني لا 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 كفارة، وإنما فقط عليه القضاء. قال وإن مات بعد أن أخره لعذر، هو أخره لعذر فمات فلا شيء عليه ولا قضاء. وإن أخره لغير عذر أطعم عن كل يوم مسكينا. إذا لو أن إنسانا استمر معه المرض فما استطاع أن يقضي حتى مات، هذا لا يلزمه القضاء وليس عليه إطعام مسكين في تركته، لأنه ما أتى منه تقصير. أما الذي أفطر وكان عنده مجال أنه يقضي ولكن إيش أخر، فهنا يلزم أن يطعم عن كل مسكين، وثم مات قبل أن يقضي يطعم عن كل يوم من أفطره مسكين. قال ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زالت بالتأخير. قال والإطعام يكون من رأس ماله حتى أوصى به أو لم يوصي، هذا قبل أن توزع الورث الميراث عند الآدميين، ثم بعد ذلك إن كان له وصية أيضا تنفذ، ثم بعد ذلك توزع الورثة. قال وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، إذا مات وعليه صوم كفارة من كفارات، من كفارة الصيام، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، أطعم عنه إذا مات قبل أن يأتي بها، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. أما ما يجب بأصل الشرع قال لا يقضى عنه. وهناك قول آخر أنه يقضى عنه حتى في يعني أصل الشرع، لعموم حديث من مات، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالصحيح هو أنه حتى يعني لا يفرق بين الصوم الواجب بأصل الشرع في رمضان، وكذلك الصوم الواجب بالكفارة بسبب منه كأن يكون جامع في نهار رمضان أو غيره. أما الصلاة فإنها لا تقضى، ولكن الكلام على الصوم. قال وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إن كان عليه نذر صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة استحب الولي أن يقضي، أن ينفذ هذا النذر نيابة عن مورثه. لما جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرعي. وكذلك جاء حديث عام، حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها نذر مطلق، ما قيده ولم تقضي هذا النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. الحديث رواه أبو داود والنسائي، فيشمل كل نذر سواء كان صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة. قال والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. لو ما صام وليه كصديقه مثلا جاره فلا بأس، يجوز ذلك. قال وإن خلف تركة وجب الفعل، أي فعل النذر كقضاء الدين، فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه. قال ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله يقول في من أمكنه صوم ما نذره فلم يضمنه، قال وهذا كله في من كان صوم ما نذر فلم يصمه، فلو أمكنه بعض قضى ذلك البعض فقط، يعني لو أنه صام بعض النذر وبقي بعضه فإنه يؤدي البعض. والعمرة في ذلك كالحج كذلك، يعني العمرة لو نذر أن يعتمر فيعتمر عنه، يجوز اللي يستحب لوليه أن يعتمر عنه وأن يؤدي هذا النذر. ما أدري، نحن نقفنا هنا عند باب صوم التطوع ثم الاعتكاف، ولعلنا نجعلها غدا إن شاء الله، نكملها غدا بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.